المسائل العقيدة.
بحوث آل الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم في بداية لقاء جديد معكم ومع برنامج بصائر العقيدة، فأهلا ومرحبا بكم. ضيف هذا اللقاء كما تعودنا في اللقاءات الماضية في شهر رمضان المبارك وسماحة السيد كمال الحيدري المحقق والأستاذ بالحوزة العلمية في قوم المقدسة، فأهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا بكم.
سمحت السيد، نعود كما تعودنا دائما أن نعود إلى أحاديث ماضية ومواضيع مطروحة دائما، لأنها من حيث الأهمية لابد أن تكون ممتدة على مدى الزمان، فما بالنا في برنامج إذاعي نود أن نحيط فيه بكل شيء في حلقة واحدة، هذا غير ممكن. فلابد إذن أن نعود دائما إلى ما توقفنا عنده حتى يتكامل الحديث ويفهم بالطريقة المناسبة إن شاء الله. اللقاء الماضي تعرضنا فيه إلى شبهة مطروحة حول نزول القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك وفي شهر وفي ليلة القدر، وأيضا بعض الروايات أو بعض من يقول بأن البعثة كانت في شهر رجب في 27، ولا بد من التقارن بين البعثة ونزول القرآن. نعم، في خضم الحديث تعرضتم إلى روايات وأفكار ومحاور أخرى في هذا الحديث وفي هذا الموضوع، نود أن نستكملها ثم نعود لمعالجة نفس المحاور.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في البحث السابق أشرنا إلى هذه النقطة الأساسية، وهي أن القرآن الكريم عندما نرجع إلى الآيات نجد بأنها تتكلم عن مسألتين. المسألة الأولى، تجد أن جملة من الآيات تشير إلى أن القرآن نزل بجميعه وبتمام أجزائه في ليلة مباركة، وهذه الليلة المباركة في شهر رمضان، وهي ليلة القدر كما أشرنا في البحث السابق.
نعم.
ولكنه من جهة أخرى نجد أن هناك مجموعة أخرى من الآيات تشير إلى حقيقة أخرى، وهي أن القرآن نزل مفرقا ونجوما على مدة 23 سنة، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. من هنا صار المحققون من المفسرين لبيان كيفية التوفيق بين هاتين الطائفتين من الآيات المباركة. هناك أجوبة كثيرة في كلمات المحققين، لعلها قد تصل إلى 8 أو 10 أجوبة في مقام رفع التنافي بين هذه الطائفتين من الآيات القرآنية. واحدة من تلك الأجوبة التي ذكرت في كلمات المفسرين هي أنه نجمع بين هاتين الآيتين أو هاتين الطائفتين من الآيات، نقول بأن تلك الآيات التي قالت أن القرآن نزل في شهر رمضان، يعني أول ما نزل من القرآن نزل في شهر رمضان. على هذا الأساس فلا تنافي بين تلك الآيات التي تقول نزل في شهر رمضان وبين تلك الآيات التي تقول نزل القرآن على مدة 23 عام نجوما.
نعم.
لأن الآيات الأولى أو الطائفة الأولى من الآيات لا تريد أن تقول نزل القرآن جميعا في شهر رمضان حتى تتنافى مع الطائفة الثانية.
نعم.
من الآيات القرآنية، بل تريد أن تبين أن أول ما نزل من القرآن الكريم نزل في هذا الشهر المبارك، ونزل ماذا؟ تدريجا. في مقام الإشكال على هذا الجواب لرفع التنافي بين الطائفتين، ذكر الأعلام بأنه هذا الجواب لا يمكن قبوله. لماذا؟ أجابوا عن ذلك، أولا لأن البعثة تصاحب نزول القرآن الكريم، وهذه الروايات من الفريقين تثبت هذه الحقيقة، من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما بعث كان نزول القرآن مصاحبا للبعثة، هذه حقيقة.
نعم.
والحقيقة الثانية أن البعثة تحققت في 27 من رجب، إذن أول نزول القرآن بحسب الروايات هو أول شهر رجب لا شهر رمضان. إذن أول ما يصادم هذا الوجه هو أنه مخالف لتلك الروايات التي تشير إلى هذه الحقيقة. الإشكال الثاني الذي ذكره الأعلام للإشكال على هذا الجواب قالوا أنه مناف لظاهر الآيات، لأن الآيات تقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وظاهر الآية أنزل فيه بعض القرآن أو أنزل فيه جميع القرآن.
نعم.
ظاهر الآية أنزل فيه جميع القرآن، أو سورة الدخان آية في سورة الدخان تقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة،
يعني جميع القرآن.
يعني أنزلنا القرآن، الضمير يعود على القرآن، والقرآن يعني جميع القرآن يعني كل القرآن. أو في سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر. إذن المراد لا يتم على هذا الجواب، لأن ظاهر الآيات يقول نزول جميع القرآن، وهذا يريد أن يحمل هذا الضمير على ماذا؟ على بعض القرآن أولا، لا على بعض القرآن، بل يريد أن يحمله على أول ما نزل من القرآن، وهذا يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى شاهد، يحتاج إلى دليل خارجي، ولا يوجد عندنا دليل خارجي لا من القرآن ولا من الرواية تقول ويمكن حمل ظاهر الآيات على خلافها، بل القرينة الخارجية على الخلاف، لأن القرينة الخارجية تقول أول ما نزل من القرآن نزل ماذا؟ في شهر رجب، لا أنه نزل في شهر رمضان. إذن هذا الجواب لا يمكن المصير إليه. من هنا حاول البعض أن يجيب بجواب آخر، وهو أنه تخلصا من بعض الإشكالات التي أوردت على الجواب الأول، قال بأنه المراد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل فيه بعض القرآن، لا أنه أنزل فيه أول ما نزل من القرآن، حتى تتنافى مع تلك الروايات التي تقول أنه أول ما نزل من القرآن كان ماذا؟ في شهر رجب.
يعني بعضه،
بعض القرآن.
نعم.
فقط، مو أول ما نزل.
نعم.
لا، بعض من القرآن. أحسنتم.
نعم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني أنزل فيه بعض القرآن، فإذا كان أنزل فيه بعض القرآن لا تتنافى مع تلك الطائفة الثانية من الآيات التي تقول أن القرآن نزل ماذا؟ نجوما على مدة 23 عاما.
نعم.
هذا الجواب أقل إشكالا من الأول، لأنه لا يصطدم بتلك الروايات التي تقول أول ما نزل في شهر رجب،
ولكن يبقى الإشكال عليه قائما.
أحسنتم، جزاكم الله خير، وهو أنه خلاف ظاهر الآية المباركة.
نعم.
أولا،
نعم.
لأن الآية ظاهرها تقول نزل كل القرآن، وحمل هذه الآيات على البعض يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة. هذا الإشكال الأول.
نعم.
الإشكال الثاني الذي ذكره المحققون قالوا خب معناه ذلك أن شهر رمضان نزل فيه بعض القرآن، والبعض الآخر من الشهور أيضا نزل فيه البعض الآخر من الآيات، فما هي خصوصية شهر رمضان؟ لا تبقى أي خصوصية لشهر رمضان.
صحيح.
لأنه كما أن بعض القرآن نزل في شهر رمضان، البعض الآخر من القرآن نزل ماذا؟
في شهور،
في شهور أخرى.
نعم.
خب إذا كان نزول بعض القرآن في شهر يعطي عظمة لذلك الشهر، ينبغي أن تكون باقي الشهور أيضا فيها تلك الفضيلة الموجودة ماذا؟
في شهر
رمضان. مع أننا نحن نجد أن الآية المباركة في سورة البقرة أساسا كأنها تريد أن تميز شهر رمضان عن باقي الشهور بأنه شهر نزل فيه القرآن، وباقي الشهور يعني ماذا؟ لم ينزل فيه القرآن. فإذا حملنا الآية المباركة، الآية تقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فإذا حملنا أنزل فيه القرآن يعني بعض القرآن، وباقي الشهور أيضا نزل فيه ماذا؟ القرآن، فلا خصوصية لشهر رمضان.
نعم.
إذن هذا الجواب أيضا لم يستطع المحققون أن يقبلوا. طبعا هناك أجوبة أخرى كثيرة من هذا القبيل، هسه بعضها أقوى.
نعم.
بعضها أضعف، ولكنها لم تستطع أن تحل هذه الإشكالية الواقع بين هاتين الطائفتين المباركتين من الآيات التي تقول أن القرآن نزل جميعا في شهر رمضان، وتلك الآيات التي تقول أن القرآن نزل نجوما ومفرقا على مدة 23 عاما. إذا كان هناك بحث آخر،
لا، البحث مستمر.
أجيج.
نعم. تفضل.
بناء على هذا نحن لابد أن نبحث عن جواب آخر عن هذه الحقيقة وعن هذه الإشكالية. في مقام الجواب عن ذلك، أساسا هناك قاعدة أنا أؤسسها أولا، أو إذا يمكن الأخ أنه الكم وقت الباقين حتى أنه نعرف أنه لملمة البحث تكون بأيدينا،
يعني ربما حوالي 7 دقائق.
7 دقائق، جيد. نعم. إذا نحن نحاول أن نتكلم في مقدمة البحث، وإن شاء الله الجواب الرئيسي نضعه إن شاء الله لحلقة مقبلة. في مقدمة البحث لابد أن تعلموا أن القرآن الكريم يشير إلى حقيقة كلية، وهذه الحقيقة أشار إليها القرآن الكريم في سورة الحجر الآية، إذا أمكن بلي الآية 21 من سورة الحجر أشار إلى هذه الحقيقة، وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، بلي الآية المباركة، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم.
نعم.
هذه الآية المباركة تشير إلى حقيقة من الحقائق القرآنية العالية، وهي أنها تبين لنا أنه ما من شيء عندكم، أي شيء كان، وإن من شيء يصدق عليه شيء عندكم، إلا عندنا خزائنه. وهذه الآية تشير إلى حقيقة، أولا أنا عندما أضع يدي على هذا الشيء، الآية المباركة تقول هذا هو شيء عندكم، ولكن خزائنه أين موجودة؟
عند الله،
عند الله سبحانه وتعالى. هذه الآية في سورة الحجر تقول أولا خزائن له، لا خزينة واحدة ولا أقل، أن أقل الجمع 2 كما يقول المناطق، لأننا نقول 3 أو 10 أو 100، لا أقل هذا المعنى، هذا أولا. وثانيا تقول أن هذه الخزائن موجودة عندنا، الضمير بعندنا. طب أنت عندما ترجع إلى القرآن الكريم تسأله أنه عندكم، عند الله، ما هو معناه؟ الآيات المباركة أشارت إلى هذه الحقيقة، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. إذن هذه الآية عندما قالت وإن من شيء إلا عندنا، يعني هذا الذي هي خزائن الأشياء هي موجودة عندنا، والذي عندنا ينفد أو لا ينفد؟
لا ينفد،
لأنه قالت ما عندكم ينفد وما عند الله باق. إذن تلك الخزائن باقية ثابتة، لا تتغير، لا تزول، لا ينالها يد النقص والعيب ونحو ذلك. يعني هذا الذي عندكم يزول، يتغير، يتحرك، يفنى، وإلى غير ذلك من الأحكام الموجودة لما عندكم، ولكن ما عند الله سبحانه وتعالى ما هو؟ ذاك ثابت لا يتغير، وما عندنا، ما عندكم ينفد، وما عند الله ماذا؟ باق. هذه حقيقة قرآنية.
نعم.
هذه الحقيقة القرآنية إذا أردنا أن نضعها، نضع يدنا أين؟ على القرآن الكريم، فهو شيء أو ليس بشيء؟
إذن هنا قبل أن نستطرد،
أحسنت، جيد.
هذه الآية رغم أهميتها طبعا في الدلالة على نقطة معينة في موضوع البحث، ولكنها تبقى آية عامة لأنها تتحدث حول النفاد والبقاء، كون أن القرآن خزائنه عند الله. هذا لا يمنع إطلاقا من أن ينزل مرة واحدة، لأن نزله مرة واحدة.
جيد. إحنا لا نريد أن من هذه الآية ندخل إلى الجواب.
نعم.
فقط كمقدمة للبحث حتى نبين أن القرآن الكريم ليست له مرتبة وجودية واحدة.
نعم.
وإنما القرآن الكريم له مرتبة وجودية عندنا بأيدينا.
نعم.
وهو شيء، وله مرتبة وجودية عند الله سبحانه وتعالى لقوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. إذن عندما نضع يدنا على القرآن الكريم، المقدمة التي أريد أن أصل إليها، القرآن الكريم شيء، وحسب آية سورة الحجر تقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، فهذا القرآن وإن كان شيء بأيديكم وله أحكام المادية والزمان والمكان في عالمكم، ولكنه خزائنه أين موجودة؟ عند الله سبحانه وتعالى. هذه هي الحقيقة التي كنت أريد أن أصل إليها من خلال هذه الآية المباركة. هسه ما أدري بعد الآن نستطرد في البحث أو
نستطرد.
جيد جدا.
نعم.
جيد. بناء على هذا نأتي إلى القرآن الكريم لنرى بأن القرآن الكريم ماذا يشير في هذا المجال. نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد بأن القرآن يشير إلى هذه الحقيقة. في سورة الزخرف الآية 3 الآية المباركة تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أريد أن أقف عند هذه تطبيقا لتلك القاعدة الكلية التي استفدناها من آية سورة الحجر.
نعم.
آية سورة الحجر قالت: ما من شيء إلا وعند الله ماذا؟
خزائنه.
هسه الآن واحدة من مصاديق الشيء هو ماذا؟ هو القرآن الكريم. لنرى أن القرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة التي استفدناها كقاعدة عامة من سورة الحجر أو لا. نجد بأنه في أول سورة الزخرف أشارت إلى هذه الحقيقة، وهي أن هذا القرآن الكريم له مرتبة، إنا جعلناه قرآنا عربية، وهو هذا الشيء الذي بأيدينا، وهو الذي نقرأه ما بين الدفتين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ولكن وإنه، هذا الضمير إنه من الواضح بحسب قواعد اللغة على ماذا يعود؟ يعود على القرآن العربي.
نعم.
يعني على ذاك الذي جعلناه ماذا؟ قرآنا عربيا. وإنه في أم الكتاب، أيضا الآية قالت ماذا؟ لدينا. إذن أيضا ضمير لدينا هنا نجد ماذا؟ تكرر، يعني عندنا، تكرر مرة أخرى في القرآن. يعني هذا القرآن الذي هو عربي مبين لعلكم تعقلون، هذا القرآن هو موجود لدينا. يعني ماذا؟ يعني خزائنه أين موجودة؟ موجودة عندنا. فلهذا قالت الآية المباركة: وإنه في أم الكتاب لدينا ولكن لعلي، بعد عال عن متناول عقولكم، لا يمكن للعقول المتعارفة أن تنال، يعني ذاك له طريق آخر، وسيلة أخرى لنيله، بعد ليس العقل وسيلة لنيل ذلك تلك الحقائق، لعلي حكيم. وهذه إن شاء الله نوفق، إذا وفقنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى سوف نقف بأنه ما معنى أم الكتاب، وأن القرآن عندما يشير إلى أم الكتاب إلى أي حقيقة من الحقائق يريد أن يبينها.
نعم، أحسنتم. أعتقد فيما وضحتم من حديث النقطة التي يمكن إثارتها في اللحظات الأخيرة من هذا اللقاء هي نقطة عامة ولكنها لا تخلو عن الأهمية، وهي أن الناس تتصور أن القرآن الكريم، وهذا صحيح، تبيان بكل شيء وفيه كل شيء.
نعم.
وهذا بديهي.
نعم.
ولكن نيل هذا الشيء ببساطة، يعني الإنسان يريد أن يفتح،
وهذا هو خطأهم.
نعم. يعني الإنسان يفتح القرآن ليجد فيه ما
مثلا
يريد.
الصاروخ الفضائي أيضا كيف يصنع مثلا في القرآن الكريم؟
مثلا
لا. ليس الأمر كذلك.
نعم. وهذا لا يمكن هكذا. إذن لابد من فهم القرآن بطريقة علمية وبطريقة صحيحة حتى يمكن أن نشق بعض الطريق لتناول هذا القرآن العلي الحكيم الذي هو لدى الله سبحانه وتعالى في أم الكتاب. وهذا أهم ما يمكن استفادته من هذا الحديث الذي تفضلتم به في خلال هذا اللقاء بالذات. إذن وأيضا لمانع الوقت نتوقف حتى الأسبوع القادم لنستأنف الحديث حول القرآن الكريم مع ضيف البرنامج سماحة السيد كمال الحيدري الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية في قوم. نشكره ونشكر مستمعينا الكرام، وإلى لقاء قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.